عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أيها المشاهدون والمشاهدات، أبنائي وبناتي، أينما كنتم في أرض الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يا صاحب الهم أبشر بخير فإن الفارج الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكاشف الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أحبتي في الله، كلنا مبتلى وكلنا ممتحن، ولا يشذ عن القاعدة إلا الذي كفر بالله والعياذ بالله، فليس بعد الكفر من مصيبة ومن ابتلاء. نسأل الله أن يقيمنا وإياكم في دائرة الإيمان وفي حوزة الإيمان، وأن يحيينا على الإيمان، وأن يميتنا ويتوفانا على كلمة التوحيد، إن ربي على ما يشاء قدير. الكل يدعي، أو قل حقيقة، يحب أنبياء الله عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ما ذكر نبي من الأنبياء إلا وأحبه الناس. من منا لا يحب أبانا آدم؟ من منا لا يحب أول الدعاة على وجه الأرض سيدنا نوح؟ من لا يحب أولي العزم الخليل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، أبو الأنبياء الذي ادعته كل الملل وكل النحل؟ من ذا الذي لا يحب أبناءه، يعني إسحاق ويعقوب ومن قبل إسماعيل سبحان الله العظيم، يوسف سبحان الله؟ من منا لا يحب هؤلاء؟ سيدنا موسى شيخ بني إسرائيل، أو شيخ أنبياء بني إسرائيل، وأخاه هارون، من ذا الذي لا يحب هذين النبيين الكريمين؟ من لا يحب عيسى نبي الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم؟ من منا لا يعشق خير الأنام ومسك الختام ورسول الملك العلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ كلنا، لا أحد إلا وهو يحبه. طيب، الذي يحب إنسانا يسير على طريقه، أو يحب طريقه في الحياة. والأنبياء تركوا أمرين، علما وابتلاء، فكلنا أخذ بحظ من العلم، ولو العلم الشرعي، كيف يصلي، كيف يعبد الله، كيف يخاف الله، كيف يحب الله، كيف يرجو رحمة الله، كيف يصوم، كيف يزكي. هذه يعني هذا هو العلم الذي تركه، ما ترك الأنبياء درهما ولا دينارا، ولكن تركوا يعني ما ورثوا هذا، ولكن ورثوا علما يعني يتعلمه الناس. هذا هو الأمر الأول الذي تركه أنبياء الله. الأمر الثاني، ورثوا ابتلاء، ورثوا ابتلاء، لأن الأنبياء رزقهم الله علما وابتلاء، وما مكنهم إلا لما ابتلاهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن الابتلاء ميراث النبوة، وعلماؤنا علمونا ونحن صغار وما زلنا نتعلم، من قل حظه من الابتلاء فقد قل حظه من ميراث النبوة. تعال، أنا أريد أن تضع لوحة أمامك الآن، وأنت معي، لو ورقة أمامك الآن تكتب فيها أسماء الأنبياء، وهم أشرف الخلق عند الله، وأكرم الخلق على الله، وأعرف الخلق بالله. ما أحد يعرف مقام الله سبحانه وتعالى أشد وأكثر من أنبيائه ورسله، وذلك الله اختارهم ليكونوا حملة دعوته ورسالته. فلو أنك أمامك الآن ورقة، وانظر يعني في أي شيء ابتلي كل واحد منهم، ونحن لسنا أشرف من هؤلاء، ونحن لسنا أفضل من هؤلاء، ولا أقرب إلى الله من هؤلاء، فهم أقرب الناس إلى الله. أمر يعني لا يماري فيه يعني لا مسلم ولا غير مسلم، يعني هذا أمر أنا أكلمكم الآن عقل إلى عقل، وقلب طبعا إلى قلب، إن شاء الله نسأل الله أن يكون الكلام خارجا من القلب إلى يصل إلى القلب. لو نظرنا إلى أول الدعاة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ممكن الإنسان يبتلى في أي شيء، لكن يبتلى في أقرب الناس إليه، وأن يبتلى في طبيعة مهمته. يعني سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني ملفه الخدمي إذا قلنا بلغة المعاشات ولغة الوظائف العصرية ولغة دواوين الحكومة، ملفه فيه 950 سنة خدمة في الدعوة. دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عام، 10 قرون متتالية إلا 50 سنة، ظل يدعوهم ساعة في اليوم، كل شهر ساعة، كل سنة يومين، أبدا. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني في درسين من دروس الموعظة والعلم يوميا في الصباح وفي المساء. احنا لو اعطينا درس اسبوعي ربما يمل الناس، ما مل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولولا الامل الذي كان يحدوه. سبحان الله العظيم، اني دعوت قومي ليلا ونهارا، سبحان الله. وبعدين اعلنت لهم واسررت لهم اسرار، يعني يستخدم ارتفاع الصوت مرة، ويستخدم الدعوة السرية مرة، يستخدم الزيارات الخاصة مرة، ويستقبل الوفود مرة، سبحان الله. بعد 950 سنة ما آمن معه إلا قليل. أكثر المفسرين استبشارا وأملا في 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 يعني في الإيمان بنوح عليه السلام كانوا 70 واحد، 70 رجل وامرأة، دول اللي ركبوا معه السفينة. كل المحصلة 70 لـ80، كل المفسرين على هذا، سبحان الله. يعني 80 لما تقسم 950 سنة على 80، يعني كل سبحان الله 100 عام سبحان الله يوم 10، يعني تقريبا في الشهر يدخل واحد في الدين، واحد من قومه كلهم، قومه دي بالالاف مؤلفه، ولكن واحد فقط. وما امن معه الا قليل. لكن هذا ليس ابتلاء، يعني ابتلاء يؤلم طبعا، ولكن الابتلاء الاقوى ان من ضمن الكفار سبحان الله زوجته وابنه، سبحان ابنه وزوجته، زوجه سبحان الله وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا خيانة الإيمان، ودي أسوأ خيانة ممكن تكون. أصل الخيانة تذهب في دماغ الناس أن خيانة أخرى، لا، الخيانة أمرين كبيرين نحن لا نهتم بهما. خيانة الدين، ده بالله عليكم اللي بيخون قطعة من الأرض، قطعة من الأرض مثلا والعياذ بالله، يتجسس على دولته لحساب دولة أخرى، القوانين والدساتير العالمية بما تصفه بالخيانة العظمى. لماذا؟ لأنه خان قطعة من الأرض يعيش فيها. طب فمن خان خالق الأرض؟ الله أكبر، لا إله إلا الله، ألطف يا لطيف. يعني من خان قطعة من الأرض يعيش فيها سمي خائنا أعظم، الخيانة العظمى، ويعدم في جميع أغلب الدساتير، سبحان الله. لكن طب فما بالك أنت بمن يخون خالق الأرض، منزل هذا، يعني مبدع هذا الكون، بديع السماوات والأرض، فما الذي يحدث؟ فأول نوع من الخيانة خيانة الدين، ألا تنفذ دين الله، هذه خيانة. الأمر الثاني بالنسبة للزوجات والأزواج، الخيانة اللي هي إخراج أسرار الطرف الآخر خارجه. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن من أكبر الخيانات عند الله أن يسر الرجل إلى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها، وإن من أكبر الخيانات عند الله أن تسر المرأة أو الزوجة إلى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساء. يبقى إذن سبحان الله مسألة الخيانة هنا هاتان خيانتان كبيرتان. زوج سيدنا نوح وزوج سيدنا لوط اشتركتا في هذه الخيانة، هي خيانة الدين، لأن أول إنسان تقف جنب الزوج من الواجب زوجته. يعني انظر الى امنا خديجة ماذا صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر الى امهات المؤمنين من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنعنا مع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاذا الانسان سبحان الله لما ينظر الى زوجة نوح هذه مصيبة كبيرة. المصيبة ايضا تكبر عندما يكون ولده سبحان الله. تخيل انت رجل يدعو الى مذهب معين، ناهيك عن انه نبي رسول، مذهب معين من المذاهب، واول المعاندين له ولده. فعندما يذهب ليبشر بمذهبه او برأيه او بفكره او بنظرياته التي يعني يدعو الناس اليها، يقولون له يعني انظر الى اهدي ولدك الاول وبعدين تعال اهديني يا ذا المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وضدنا كيما يصح به وانت سقيمه، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فاذا انتهت حقا فانت حكيم او انت عليم. اذا لما ينظر يعني سيدنا نوح وهو يدعو اكيد جوبها ووجه بهذه القضية، هذه ابتلاء شديد ما بعدها ابتلاء. فأنت يا صاحب الهم، هل عندك هم يساوي هذا الهم؟ أبدا والله، إلا إذا كان الدين عندك رقيق، يعني الدين عندك حالته يعني آخر شيء. سبحان الله، لقد قال يعني صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة تطلع الشمس من مغربها من علامات السعر الكبرى، الشمس تطلع من الغرب، كم تمكث يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام تمكث سنة، سنة يظل النهار عاما كاملا. اول ما سأل الصحابة، لان الدين عندهم ايه رقم واحد، قالوا كيف نصلي يومها يا رسول الله؟ قال اقدروا لهذا اليوم قدرة. يعني اذا اهم شيء عند الصحابة ايه؟ العبادة. كيف نصلي؟ ما سألوا كيف نصيف، متى يأخذ الاولاد اجازة، اجازة صيفية، متى تظهر نتيجة الثانوية العامة والامتحانات. هذا في في في, في الدرجة الاقل. لكن اهم شيء ايه؟ علاقة العبد بربه. كيف نصلي يومها يا رسول الله؟ يا رسول الله، فمن منا عنده هذا الهم الكبير؟ يعني سبحان الله، نفرض عندك ولد عاق، ادعو الله له، ابحث عن ايه اللي في الخلل اللي عندك، في مال شبهة، عندك مال حرام، انت ظالم لامه، انت ظالم للناس، انت لا تتقي الله في اليتامى، لا تتقي الله في 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 المسلمين او غير المسلمين اللي بيعملوا عندك او تحت يدك، تسرق او تظلم من 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 تعمل عنده. ابحث عن نفسك انت. ادي نوع من الابتلاء. ادي سيدنا نوح نفس القضية. لو رحت ذهبت الى ابي الانبياء، يبتلى في نفسه، ثم يبتلى في ولده، ثم من قبل يبتلى في ابيه. الله اكبر، ده مصيبة اكبر. الاب آزر كان يصنع الاصنام، وكان سيدنا ابراهيم صغير عنده 10 سنوات، يقول خذ يا ابراهيم الالهة لتبيعها. كان سيدنا ابراهيم رافض للاصنام من صغره، فكان يربط الاصنام التماثيل هذه وبحبل ويجرها ويقول من ذا الذي يشتري ما لا ينفع ولا يضر. وهذا مندوب مبيعات، يعني لا صح، لكن يعني انظر الى الفطرة التي فطر الله سيدنا ابراهيم عليها. فهو ابتلي بابيه وظل يستغفر له، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، ان ابراهيم لأواه حليم. اذا سيدنا ابراهيم من كثرة عبادته وتعبده لله وحلمه كان يدعو سبحان الله. ولما دعا اباه كيف دعاه؟ يا ابتي لا تعبد الشيطان، يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابتي انظر الى رقة الحليم، وانظر الى قسوة الظالم الكافر. يقول له يا ابوه ماذا يقول له؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. حتى مش اب كافر، لا، كافر وفظ وغليظ القلب. سبحان الله. هل قال له ابراهيم يعني خلاص انتهى الموضوع؟ لا، قال سلام عليك. الله اكبر، سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفية. الله اكبر. يبقى اذا الانسان الذي يدعو الى الله ويدعو الى خير يتحمل، ويتحمل لماذا؟ لانه هو عنده ميراث النبوة. وهذا اقوله لكل من يدعو الى الله سبحانه وتعالى على مستوى صغير او على مستوى العالم كله. فسيدنا ابراهيم مبتلى في ابيه، انظر الى الاب، وبعدين قال يبتلى في نفسه، قال ايه؟ القوه في النار يا ستار يا رب، يلقى في النار. اذا يبتلى في النفس. واحد تاني يقول الله، طب ويلقى في النار ليه؟ ده انا ادعو الى الله، ده انا انسان اعمل خير وابتلى. لا، ما هو الانسان حتى يستبين يا دنيا اشتدي على اصفيائي حتى يزدادوا شوقا الى لقائي. الله عز وجل يخاطب الدنيا هكذا، اضغطي على الاولياء، على اولياء الله يعني الصالحين والصالحات. سبحان الله، تجيهم الابتلاءات من كل مكان. يشوف الله سبحانه وتعالى ليباهي بهم الملائكة، هذا العبد الصبور سبحان الله، حتى يعني سبحان الله يسير على الارض بعد الابتلاءات دي لا خطيئة عليه. تشير الملائكة اليه وهو لا يدري، هذا هو الطاهر الشريف. الطاهر من ايه؟ من الذنوب. الشريف من ايه؟ الشريف من كل ارجاس الحياة، لان الله اراد به خيرا فاعطاه هذه الايه؟ هذه الابتلاءات. طيب الابتلاءات انت تنظر اليها نظرة يعني غريبة شوية، طب لماذا؟ الله عز وجل من رحمته كتب لك درجة معينة، كتب لك درجة معينة. خلينا اتكلم بلغة الارقام، لاننا في عالم الارقام اليوم. المسلمين يعني طراز 2008 ميلادية، 1429 هجرية، ربما لا يفهمون الا بالارقام، حتى ابنائنا لا يفهموا الا بالارقام. فلو انه كتب لك درجة 80% مثلا، يعني مثلا اعمالك الى ان تموت لا تصل بك الا ل50، طب والثلاثين درجة تيجي منين؟ من الابتلاءات. ده يغتابك، ده يؤذيك، هذا لا يقدرك، هذا لا يحترمك، هذا يسرقك، هذا يظلمك، هذا يتعالى عليك، هذا يخوض في عرضك، سبحان الله، سبحان واحد منك ياخد كل شيء ولا يعطيك شيء، واحد ياخد منك كل ادب واحترام وحلم وادب وود في الكلام، ولا تاخذ منه الا غلظه ونفاق وفجور وغيبه من خلف ظهرك، ويعني ويروغ منك كما يروغ يعطيك من كما قال الشاعر يعطيك من طرف اللسان حلاوه ويروغ منك كما يروغ الثعلب. كل دي ايه انواع ابتلاءات. فتصبر، ترتفع الدرجه، ترتفع الدرجه، تصل الى درجه 80 الذي كتبت لك عند رب العباد. فسيدنا ابراهيم ايه ابتلي ايضا في ابيه، ابتلي في نفسه، ابتلي ايه في ولده، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. تخيل ان انسان بعد سن 80 و90 ويقال 100 سنه، عنده 100 سنه سيدنا ابراهيم، وزوجته كان عندها 99 سنه، ولما انجب سبحان الله اسماعيل اول ما كبر وصار يعني ملء السمع والبصر، جاي يزوره من الشام يقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. اذا هذه ابتلاء سيدنا ابراهيم. نوح ابتلى في زوجه وابنه، سيدنا ابراهيم ابتلى في نفسه في ابيه وفي ولده سبحان الله. بقيه الانبياء السلسله ماشيه سبحان الله بهذا المنطق، وانت تدعي محبتهم. ليه انت تدعي محبتهم ثم لا تاخذوا ما اخذوا حتى تصل الى ما وصلوا اليه او قريبا من هذا؟ يعني سؤال إجابته تكون بعد الفاصل إن شاء الله. كونوا معي نكمل حديثنا بإذن الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذا النوع الكبير من الابتلاء الذي يعني ابتلى الله به كبار بني آدم أو عظماء بني آدم أو أفضل خلقه من المصطفين الأخيار من أنبياء الله ورسله، ونحن نتضعضع تحت اي نوع من الابتلاء او الاختبار. يعني بالله عليكم، واحد يعني المصيبه احبتي في الله لا تاتي بالتدريج، يعني مثل المصيبه تتصل الاول بالهاتف يا فلان انا المصيبه وسوف اتي اليك بعد غد الساعه 9 صباح، لا، المصيبه لا تتصل بك ابدا، ولا تفتح عليه ولا ترسل لك فاكس او يعني كما يقولون مجمع اللغه العربيه البراق، لا مش هتبعت لك على البراق اللي هو بيقال يعني عليه بالانجليزيه الفاكس يعني سبحان الله، او على اي اتصال من الاتصالات يقول لك والله الابتلاء انا قادم بعد اسبوع، انا سوف اخذ ولدك او اباك او اميت امك او اخذ حرك. الابتلاء ينزل فجاه، ولذلك ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى درجه الايمان ايه؟ الصبر عند الصدمه الاولى، او ما تنزل المصيبه انا لله وإن إليه راجعون. لما نزلت المصيبة على نبي الله يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، فأنزل شكواه بالله. وقال علماؤنا من أنزل همه بالله زال، خلي بالك من اللام دي، من أنزل همه بالله زال، ومن أنزل همه بالناس زاد بالدال، في فرق بين اللام والدال. ليه؟ من أنزل همه بالله زال. ليه؟ لأن الله يقول الشيء يكون فيكون، زل يا هم يزول الهم سبحانه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، من العجز والكسل، من الجبن والبخل، من غلبة الدين وقهر الرجال. إذن المسألة عايزة إيه؟ ارتباط بين المخلوق والخالق، بين العابد والمعبود، بين هذه الصلة التي يعني نحن ضعاف. اللهم إني ضعيف فقوي يا رب في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي. يا رب أنا وأنت أنت، أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة. إذن قل يا لا كرب وأنت رب أبدا، طالما أنت لك رب ما عندك كرب. الكرب يزول، وكيف يزول؟ بأن تدعو رب العباد سبحانه وتعالى. ولا تخف ولا تحسب حساب المستقبل، فإن الغد إنما هو بيد الله. انظر الى السلسله النورانيه. سيدنا يعقوب طبعا، سيدنا يعقوب ابتلي في صحته، بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ولكن ايه ما زال عنده الامل، دايما عنده امل في رحمه الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله، انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون. يشيع الامل في من حوله. ابتلي باولاده، اولاده لما الواحد يجد الاخ لا يحب اخاه، مصيبه للاب، وكلنا اباء وعارفين لو ان ولد يبغض اخاه او يعني يحقد على اخيه او يكره اخته، بعدين تكبر الكراهيه، تكبر الكراهيه مع ايه؟ مع الاولاد. وبعدين الاخ الاكبر ياخذ ميراث ابيه، والاخت تحقد على اختها، وسبحان الله يريد الاخ ان ياخذ اخاه. حتى يقول بعض الناس الان بعد ما كان يعني سيدنا علي يقول اخاك اخاك ان من لا اخ له كساع الى الهيجة بغير جناحي، او كطائر كساع الى الهجة بغير سلاحي او كطائر بغير جناحي. ان الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك شدت فيك نفسه ليجمعك. اذا هذا كان كلام الصالحين. اللي يحصل الان لا يا سيدنا الشيخ الدنيا تغيرت، الله هو القيم تتغير؟ القيم لا تتغير. يقول لا لا لا، بعض الناس لسان حالهم يقول الاخ فخ والعم هم او غم والعياذ بالله، والخال والوبال، طب والاقارب والعقارب، لا حول ولا قوه. احنا نعيش في غابه؟ احنا نعيش في مجتمع الحشرات والحيوانات؟ نعيش في مجتمع انساني يجب ان نرتقي بقيم الاسلام ومنظومه الاسلام العظيمه. فالاب يبتلى عندما يرى الاخوه يحقدوا على اخيه، ان يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه، ان ابانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخرج لكم وجه ابيكم. اذا الشيطان والحسد دب في بيت النبوه. فانت حاسب من القضيه، لا تظهر محبتك لولد معين، لا تظهر ميلك الى بنت معينه من بناتك تميزها عن بقيه الايه اخواتها. واسي بين الجميع، سو بين الجميع، اما المحبه القلبيه هذه بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اذا سيدنا يعقوب يعني ابتلي في نفسه، ابيضت عينه من الحزن، وبعدين لما صبر الله سبحانه وتعالى اعاد له الخير مره اخرى، وبعدين ابتلي في اولاده بقضيه الحزن، ابتلي في ولده بان سبحان الله العظيم يعني صار يعني الى 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 يعني الى مصر وبيع بثمن بخس. هو نفس سيدنا يعقوب، سيدنا يوسف كان حرا فصار عبدا، كان حرا فصار او كان يعني طليقا فصار مسجونا. ابتلي بقضيه النسوه، ابتلي بقضيه امراه العزيز، الفتنه، الغربه، السجن، الله كل ده. ولكن ايه؟ كانوا يؤهلون لقضيتين، قضيه ان يصيروا قدوه لنا في الابتلاءات، ثم يصبحوا في نفس الوقت ايه؟ في نفس الوقت قصه تروى لتصير مقاييس الصبر. عندنا مقاييس نقيس الصبر عليها، نقول ايه؟ انت يعقوبي ام من اهل الجزع؟ نقول يعقوبي، يعقوب المذهب. ايه يعقوب المذهب؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله. انت رحت فين؟ مدرسه يوسف. ايه مدرسه يوسف؟ غربه، سجن، كل ده في سبيل ايه؟ في سبيل الله سبحانه وتعالى. طالما انه في سبيل الله انتهت القضيه. اذا ذهبنا في السلسله الى سيدنا ايوب، ابتلي في ماله، ابتلي في اولاده، ابتلي في صحته. تقول كتب التفسير انه مكث 18 عاما عنده شلل رباعي، لا حركه يد ولا رجل ولا حركه، سبحان الله، ابدا ابدا سبحان الله. وبعدين من ادبه قال رب اني مسني الضر، مش نزل عليه الضر الجبال، مش حطمني الضر، مش دهسني الضر، داهمني الضر، لا، ان مسني الضر وانت ارحم الراحمين. وهذا ادب الدعاء مع الله. كيف مسني الضر وانت ارحم الراحمين؟ من ادب سيدنا ايوب ايه؟ يا ربي انت ارحم الراحمين، تعلم ان كان استمرار الضر هذا خير لي ابقيه كما هو، وان كان رفع الضر خير لي ارفع الضر يا رب. فمن ادبه ان قال لا تشر على الله ابدا، ولا تختر مع الله، اجعل الله يختار لك. كيف يعني؟ انزل المساله بالله ودع الله يختار، اما انت تختار بنفسك. ما في ناس بتختار ولد معين، انا عايز ولد، الجينات الحديثه، العلم الهندسه الجينيه الحديثه وعلم الجينات الحديث يعني بيجعل الاب يختار والام عايزين الجنين القادم او المولود القادم يكون عينه خضراء وعينه حمراء وودنه مش عارف ايه وراسه وشعره اصفر وخصله سوداء وخصله. والله خلاص العلم يعطيك هذا، هذا مما علم الله الانسان. لكن انا اريد ان اهمس في اذنك واقول تحمل نتيجه اختيارك. ها يمكن تختار انت شكل ويخرج لك ولد نوح، ماذا تصنع؟ فدع الله يختار، تطلع بنت، تطلع ولد، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل. لا تختار مع الله، دع الله يختار، الله يخلق ما يشاء ويختار. قال علماؤنا دبر الا تدبر واختار الا تختار، فربك يخلق ما يشاء ويختار. هكذا كان ادب ايوب عليه السلام، رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فاطلق القضيه ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ مجرد ان خذ بيدك ضغثا، مجرد كده اركض برجلك. الله اركض برجله كيف؟ ده رجله مشلول عندها شلل لا تتحرك، الرجل شلاء، لكن لا اركض برجلك لان الذي اوقف الرجل هو الذي يحركها، والذي اتى لك بالميكروب هو الذي يميته، والذي ابتلاك بالفيروس هو الذي يقتله، واللي عطل عندك جزء هو الذي يحركه. هو سبحان الله، بس دع الامر لله، دع الامر. صحيح، سيدنا موسى يسال رب العباد: يا رب اليس الشفاء من عندك؟ قال: نعم يا كريم. قال: فماذا يصنع الاطباء؟ مهمه الاطباء دي ايه؟ مركودات الطب ومدارس الطب وعلم الفارماكولوجي وعلم الادويه والصيدليات والشغل العالم العجيب ده والابحاث. قال: يا كريمي، خلي بالك، ياكلون ارزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى ياتي شفائي او قضائي. لو لم يكن هناك مرض في الدنيا، امال اللي انفقوا الملايين على اولادهم في كليات الطب، واللي انفقوا الملايين على مراكز الابحاث، واللي انفقوا الملايين على مصانع الادويه، واللي انفقوا الملايين على الطائرات العملاقه والبواخر التي تنقل الادويه والمصانع اللي تعمل الكرتون والعلب اللي توضع فيها الادويه والنشرات التفصيليه والممرضات اللي يعملوا والاجهزه الحديثه والهندسه الطبيه، مش دي مليارات؟ من اين ياكل هؤلاء؟ من الفيروس الذي اتى اليك. لكن ربنا بيرزق العباد بعضهم ببعض. ممكن واحد يقول: الله، طب ما يرزقه بعيد عن الفيروس. لا، هو ربنا يبتلي بعض، يعني سنه التدافع، اسمها سنه الايه؟ التدافع. ما هي سنه التدافع؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. هذه سنه من السنن، ولن تجد لسنه الله تبديلا. يبقى الله سبحانه وتعالى يعني بالله عليه، لو لم يكن هناك اخ ظالم او صاحب عمل ظالم او طب المحامي ده من اين يرتزق هو اولاده؟ لو ما في مصائب وحروب وبلاوي في العالم، طب المصورين المساكين اللي قاعدين حاطين الكاميرات ورايحين في مدار الاحداث، ما هو له راتب وله شغلانه والكاميرا دي ليها مصانع. ما انت تامل، القضيه مش واقفه عليك انت، القضيه لا تقف عليك انت، لا، القضيه اوسع مما تتخيل، لان هذا الكون له رب، مش له خلق. الخلق دول يعمروا الكون، لكن الخالق هو الذي يدبر امر الكون. وانت لو حاولت ان تفهم الحياه تتعب. ان محاوله فهم الحياه يزيد اوجاع الحياه. خليك انت تقعد تتامل تقول: الله، طب الكافر الذي لا يؤمن يرزق خضره ومياه وما عندوش مشاكل مياه، ده كندا وحدها عندها خمس احتياط المياه العذب في العالم، ويقول لك: يا اخي ده اغلبهم ناس مش ابدا. انت لا تنظم الكون، الله يرزق المؤمن والكافر، ولكن يحاسبهم يوم القيامه. انت مش انت تحاسب الناس، لا، هناك اسباب. هو ربنا رزقه الماء، حافظ عليه، لم يسرف فيه، والرسول امرك ونهاك وقال لك لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. لكن احنا بنسرف في الطعام، وبعدين سبحان الله تجد الفضلات بتاع طعامنا او اعزكم الله النفايات في الصناديق، لو وزعناها، لو استخلصناها قبل ان تلقى تكفي شعوبا وقبائل. لكن نحن من المسرفين ومن المبذرين، ولا نبدد طاقاتنا ونبدد ثرواتنا ولا نجيد توزيع الثروات، لان الله سبحانه وتعالى رزق الغني ورزق الفقير، وجعل تكملة رزق الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير الا بتخمة غني. اما ازمة الغذاء العالمي، هذا اصطناع من ايه؟ من صناعات الانسان. ليس هناك ازمة غذاء عالمي ابدا، انما القضية في ايه؟ قضية سوء توزيع الثروات. ناس تأكل اكثر مما ينبغي، عندها تخمة، وبعدين عندها نفاية، ترمي، تلقي بعض الدول الغنية تلقي البطاطا والحاجات الزيادة في الايه؟ في البحار. ليه يا عم تلقيها دي؟ يقول لك عشان سعرها لا يهبط في السوق. لا اله الا الله، ماذا صنع الغني باخيه الفقير؟ فيحصل عدم التوازن. لكن التوازن يحدث متى؟ عندما يتوازن الناس بعضهم مع بعض. فانظر الى ادب سيدنا ايوب: رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فانت خلي عندك يقين ان رب العباد سبحانه وتعالى سوف ياتي بالشفاء يا صاحب المرض، سوف ياتي بفك الكرب يا من عندك كرب، سوف يسد لك الدين يا صاحب الدين. ولكن كن حصيفا، انت انسان دخلك 10، لا تعش ولا تعيش بدخل 30، لا، ابو 30 هذا اكبر منك، واللي عنده 30 عايز يعيش بدخل 100، ما ينفع يروح يطرق باب المصارف ويستدين ويصير مدينا للمواقف في الطابور ذليلا، بعد ما كان الرجل يبتسم في وجهه وبدا يقطب جبينه ويرسله الى المحاكم والى النيابات ويحجزه على راتبه ويحجزه على بيته وعلى سيارته. لماذا؟ لان من جهد البلاء ان يحمل الانسان نفسه ما لا يطيق، يعيش بحجم اكبر من حجمه. وانت عندك 10، عيش ب9، انت تعيش قانع راضي، استغنى عن من شئت تكون نظيره، واحتج الى من شئت تكون اسيره، وانفق على من شئت تكون اميره. خلي بالك من مقوله سيدنا علي دي عجيبه، وانفق على من شئت تكون اميره، تكون امير له، انفق عليه طبعا. طب استغنى عن من شئت تكون نظيره، زي زيك، انا يعني كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانية. وبعدين لن احتاج إلى من شئت تكون أسيرة، كل ما يقبلك يمن عليك، ها أعطوك القرض، أعطوك مش عارف إيه وعملت به إيه، وسولك موضوع السيارة، يفضل يذل فيك طول حياته. لا إله إلا الله، يمنون عليك. يا أخي خلي المن على الله فقط، المن من الله. يمنون عليك أن أسمك لا تمنوا علي إسلامكم بل الله. يمن نحن الذي نشقي، نحن الذين نشقي أنفسنا. والله إن إن الإنسان لما يقنع، لما يقنع سبحان الله، أنت يعني حر ما قنعت وأنت عبد فيما طمعت، أنت عبد للشيء اللي تطمع فيه. وبعدين من اعتز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه. آدي سيدنا أيوب في أدبه في قضية الابتلاء، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا رب أنت أعطتني بنت مريضة، ولد مريض، البنت تأخرت في الزواج، الزوجة كذا، سبحان الله العظيم. المسائل دي كلها أنزلها بالله، مادام أنزلتها بالله تزول. أما تقعد أنت تفكر وتخطط وبعدين تتعب وتسهر بالليل وتقلق، واحد يضحك عليه يقول لك خد بس دخن سيجاره وانت تنسى، خد اشرب مش عارف ايه وانت تلاه. قل والله كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، واذا جاء وقت الصلاه قال ارحنا بها يا بلال. وبعدين تعمل ايه في الصلاه؟ تروح ترمي الدنيا التي تشغلك على كف ظهر يديك وتلقيها خلف ظهرك وتقول الله اكبر، يعني اكبر من الدنيا. خد الدنيا اللي شغلك دي ارميها خلف ظهرك بالتكبير الاحرام الله اكبر. شوف ترميت الدنيا ازاي؟ ادي الدنيا الشيء الثمين تحمله على بطن كفك، ولدك، المال في البطن، لكن الشيء الغير طبيعي القه. وقبل ان نلقيه نقول الحديث ولكن بعد الفاصل ان شاء الله، كونوا معي، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتواصل مع صاحب الهم الذي سوف يكشف الله همه إن توكل على الله حق التوكل. ولذلك أنا أعجب من أناس لم يدخل الإيمان قلوبهم بعد، يجي مرض لإنسان معين يقول لا 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 لا، هذا المرض لا علاج له، هذا مرض مزمن لا علاج له. أما قرأ هذا الإنسان أو هذه الإنسانة أن ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء إلا داء الهرم أو داء الموت؟ يعني في ده ملوش علاج، الدواء ده واحد يكبر في السن خلاص يحدوده بالظهر، يشتعل الرأس الشعيب، عوامل الدهر، عوامل الزمن، عوامل التعرية، خلاص ايه المشكلة؟ لكن الموت لا لا نقاش فيه. لكن واحد عنده مرض لا علاج له، ما الذي يقول هذا؟ احنا نقول ما اكتشفنا العلاج بعد، ما اكتشفنا الوصول الى الحد بعد، او اكتشفوه بعض الناس ونحن لم نكتشفه بعد. فالقضية تبقى بهذا المنطق. ولكن لما الانسان ينزل همه بالله، سيدنا يونس ادي ايضا واحد من النخبه، سيدنا يونس ذهب مغاضبا من قومه يعني، فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لما التقمه الحوت، قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قال ربنا فاستجبنا له. فاستجبنا له في ايه؟ فكشفنا ما به منه. طبعا الانسان لما يكون في كرب فورا يردد لا اله الا انت، تزرع المصيبه يقول انا لله وانا اليه راجعون. ايه القضيه؟ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. وبعدين انت تخاف من الناس تعمل ايه؟ قل حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس ان الناس جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. هكذا قال ابن عباس، يجمع الثلاث حالات دي ويقول عجبت لمن ابتلي بثلاث كيف يغفر عن ثلاث. هذه الثلاثة، انت عندك مصيبة وان الله وانا راجعون، عندك غم وكرب وهم على طول لا اله دعوة ذنون لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، عندك سبحان الله العظيم كيد الناس والناس تجتمع عليك وتتألب عليك ولا فورا حسبي الله ونعم الوكيل، النتائج سوف تكون مرضية. اما اكثر الذين وقع عليهم الابتلاء فهو سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبتلى بصغره او في بيوت نشأ يتيم، ما قال ابي، عنده 8 سنوات ماتت امه، لم يقل امي خلاص، لا ابي ولا امي انما ربي ربي، خلاص سبحان الله. هذا ايه؟ هذا امر. وبعدين تموت خديجه في 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 احلك المواقف، سماها عامل حزن ابو طالب وخديجه، في خلال 3 ايام فقد الاثنين مؤمنة وغير مؤمن، ولكن كان ايه؟ كان لا تصل اليه قريش إلا وما نالت قريش منه إلا بعد أن مات عمه أبو طالب سبحان الله. فهذه يعني في نفسه بديوت، في زوجه سبحان الله، في الأولاد، مات أولاده جميعا وبناته في حياته، وما بقيت له غير فاطمة أم الحسنين رضي الله عن آل البيت. يعني سبحان الله يبتلى بأن يعني زينب تموت في حياته، رقية تموت في حياته، أم كلثوم تموت في حياته، القاسم يموت في حياته، يعني الثلاثة أولاد والأربع بنات كل ماتوا في حياته، في ثلاث بنات وثلاث أولاد ما عدا فاطمة رضي الله التي عاشت بعده بستة أشهر ثم لحقت بأبيها صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، لك أن تتخيل كم لهذا القلب من تحمل. يروح الطائف يطلعوا السفهاء ويغذوه بالحجارة، اللهم إني أشكو إليك، وأنت ضعيف، أدعو دعوة رسول الله دعاء الفرج، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيدتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماء والأرض وصرع عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بغضبك أو يحل بسخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. تهتز السماء وينزل ملك الجبال يقول يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين لفعلت. كأن السماء ثارت لهذا الدعاء والجؤار من 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 قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي مدى إيمانا. لكن لما لقى حدة الدعاء عالية قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أول ما نزل ملك الجبال نطبق، قال لا، دعهم عسى رب العباد أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله رب العالمين، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذا قال عمر رضي الله عنه سمع بالليل يبكي ليلة أن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لو تزوجت كفءا لك ما تزوجت منا، ولو واكلت كفءا لك ما واكلتنا، ما تقعد معنا لو يعني تبحث عن الكفاءة سبحانه، ولو عايشت كفءا لك ما عايشتنا، ولكنك جالستنا وتزوجت منا وجلست بيننا، وسبحان الله العظيم يا رسول الله إن هكذا يقول عمر إن نوحا دعا على قومه وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال موسى رب نطمس على أمواله واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وأنت قلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أظن يعني لمحة سريعة عن قضية الابتلاء، ولكن لنا في الموضوع بقية في الحلقات القادمة إن شاء الله رب العالمين. لنبدأ بالاتصالات. الاتصال الأول من سوريا إن شاء الله، الأستاذ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك ويرضى عنك يا رب، يبارك فيك.
انا كثير سعيد اني عملت مع حضرتك.
الله يعزك ويرضى عنك، تحت امرك، تفضل.
وبتمنى من حضرتك كوالدي، انا عمري 24 سنه بعتبرك كوالدي.
الله يرضى عليك يا ابني.
وبتمنى تعطيني نصيحه بعد اذنك، انه انا شاب عمري 24 سنه بدرس بالجامعه.
ايوه.
وبنفس الوقت انا بفكر بكل شغله، بفكر اعمل دورات تطور حالي باللغه الانجليزيه، اطور حالي بالكمبيوتر بحيث اني اعمل دخل شخصي لحالي.
كويس.
ونفس الوقت قلل اعتمادي عن 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 عاتق اهلي. فالشيء هذا يعتبر غلط ويعتبر مبالغه.
وصل السؤال.
وحاب اخذ رايك، وانا دكتور، انا كثير بشكرك. والسلام عليكم ورحمه
الله. بارك الله فيك مصطفى. اولا عظمه الاسلام انه لا يفصل بين اعمال الدنيا واعمال الاخره. ما فيش في الاسلام اسمه عمل دنيوي وعمل اخروي. انت اذا تعلمت اللغه، من تعلم اللغة تقوى من أمن شرهم، وعرفت الأبحاث الحديثة واستطعت أن تقوي نفسك بهذه اللغة لتقرأ ماذا يقول القوم وماذا برعوا فيه وماذا يريدون بنا، أيضا لغة الحاسب الآلي ولغة الاتصالات الحديثة، كل هذا نريد أن يطور شبابنا وهم ينوون بذلك أن يعني يرفعوا من شأن الإيمان والإسلام داخل قلوبهم. فهذا شيء طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن حارثة رضي الله عنه، زيد بن ثابت، أن يتعلم اللغة العبرية لما انتقلوا من هاجروا من مكة إلى المدينة، فوجد اليهود يتكلمون العبرية ولا أحد يفهم، فقال يا زيد تعلم العبرية، فتعلم زيد رضي الله العبرية في 17 يوما كأنما ولد بها سبحان الله. وهذا من ذكاء الصحابة طبعا، لأن لغة لا يفهمها العرب، وبالتالي يعني يكون هناك من الخطورة بمكان أن يتكلم القوم أشياء وسبحان الله العظيم ولا يفهمها الصحابة، فطبعا لا ضير في تعلمك لهذه اللغات إن شاء الله رب العالمين. إلى أن يأتي اتصال آخر. الـ 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 الناس تحزن، الناس تحزن من الابتلاء، الابتلاء ينزل وبالذات في 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 الأيام الأولى لما يبلغ خبر صعب أن كسات في تجارة، خبطة جدا في كبيرة في البورصة، في الأموال، في الأسعار العالمية، غرقت لك باخرة فيها بضاعة أو إلى آخره، أو جاءك مرض مفاجئ أو ولد فقدت شيء في يعني إلى هذه الابتلاءات فورا، كما يقول العلماء إن الحزن هو الغم الواقع لوقوع مكروه أو فوت محبوب، شيء أنت كنت تتمنى الصحة، شيء محبب لك، لكن لما فاتت وجاء المرض هذه سبحان الله هذه كان، فماذا تصنع؟ يجب أن تنزل الأمر بالله كما قلنا. الاتصال الثاني من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
السلام عليكم وما نملك للدعاء
على هذا
الموضوع وكل المواضيع الصراحة اللي تتطرق لها.
الله يبارك فيكم.
فضيلة الشيخ أنا في حوارات كثيرة تتطرق لموضوع الابتلاء.
نعم.
صراحة عندما يذكر الرسل كقدوة لهذا الموضوع.
نعم.
يقال أنهم رسل والله سبحانه وتعالى هيئهم ليكونوا يعني على هذا القدر من استطاعة في تحمل البلاء.
نعم.
فهل
نعم.
هذا صحيح؟
طيب.
وعندما يعني نحتدي بهم هل هذه القدرة موجودة فينا نحن كأشخاص عاديين؟
بارك الله
ثم
فيه.
هل هناك شيء ممكن الإنسان يهيئ نفسه ليكون يعني على قدر الابتلاء بأنه ما يفشل في هذا الاختبار من الله سبحانه وتعالى؟ رحم الله والديك، جزاك الله الف.
الله يرضى عنك، بارك الله فيك. أولا الكلمة التي على ألسنة الجميع هؤلاء رسل، وهؤلاء يعني الله سبحانه وتعالى هياهم تهيئة خاصة، هؤلاء هم القدوة فبهداهم اقتده، يعني هم المقياس الذي نقيس عليه، فإذا كان صبرهم على الابتلاء 100% فليكن نحن صبرنا 70 75 65%، لكن أنا لا أقول 100% يعني هذه درجة، إذا أردت أن تطاع فأمر بما استطاع، لكن أن يكون صبرنا صفرا ونقول انهم في العلو هذا وفي الصبر العالي هذا لانهم صناعه خاصه، لا، هم قدوه لنا، ونحن اذا هيئنا انفسنا بملء قلوبنا بالايمان، يمتلئ قلب الانسان ايمانا وانشراحا وتوكلا على رب العباد، واسال نفسي من الذي ابتلاني؟ انما هو رب العباد. من الذي يختبرني؟ انما هو رب العباد عز وجل. امال ايه؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبه الدين وقهر الرجال. لماذا؟ لانه بيتقوى بدعائه الى الله، بتوكله على الله، بصدق يقينه مع الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لان ان المصيبه في الحزن او على الابتلاء او الهزه يعني سبحان الله العظيم تورث يعني خوفا، تورث ايه؟ خوفا. وانظر الى الحبيب صلى الله عليه وسلم لما طمأن صاحبه: ثاني اثنين الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا، ثاني اثنين اذ هما في الغار اذا يقول لصاحبه لا تحزن. اذا تحزن يعني ايه؟ يعني لا تخف. ما هو الحزن يورث خوفا، الحزن يورث، ويقلل المناعه الايمانيه اللي يهجم اي ميكروب من ميكروبات الابتلاء او فيروس من فيروسات الاختبارات، اي قليل لضعف الايمان يعني سبحان الله عامل زي الطفل اللي ما اعطيناه التطعيمات وما اعطيناه الايه الامصال، فاللي يحصل انه اي ميكروب يهزمه، اي ابتلاء يهتز، لكن لا، ده المؤمن سبحان الله: وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضع. فالشاعر يعني سبحان الله بهذا المنطق، لكن القضيه ان الانسان يعني يطمئن. لما مريم أم روح الله وكلماته التي ألقاها إليه لما وضعت حملت إيه؟ قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت لسه منزل. الحزن ولا طب ماذا تقول القوم؟ قال: فناداها من تحتها، وفي قراءة من تحتها سبحان الله: ألا تحزني. يعني إيه؟ يعني لا تخافي. ألا الحزن أنا مرتبط بالخوف، ألا تحزن، قد جعل ربك تحتك سريا. لا تحزن. لماذا؟ كيف احزن وانا مخلوق لله سبحانه وتعالى؟ كيف؟ لا، الانسان سبحان الله العظيم: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني ما عندهمش غم، لا يغتموا. ونغتم كطبيعه بشر للوهله الاولى، لكن يفيق يقول استغفر الله، من الذي ابتلاني؟ انما هو الله. من الذي امتحنني؟ الله. من الذي سوف يعطيني الثواب؟ الله. يبقى الله، يبقى ده انا في كرم كبير، انا في كرم كبير. نسال الله ان يصبر صاحب البلوى. ايوه اتصال الاخر من العين. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه
الله
وبركاته.
الله يبارك فيك. كنت عايز اسال من سؤال بخصوص اذا الواحد اخذت انا قرض مثلا من بنك، هل يعتبر وانا في امكانيه اشتري بفلوسي البسيطه سياره على قدر الحال، فهل يعتبر ده ضيق علي مثلا، او انا عايش على قدر يعني غير مستواي، ولا انه في امكانيه انا اقدر اسدد بس على المدى الطويل؟
وفي طيب المقابل اقدر، ولكن معاك مبلغ يشتري السيارة الأقل،
سيارة مستعملة رخيصة يعني.
نعم. طيب بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
والله يعني لا أستطيع أن أصدر فتية بهذا المنطق، لكن أستطيع أن أقول يعني من الأفضل أن يعيش الإنسان وفق طاقته. والله يعني معذرة في الـ في الـ في المثل العامي، في مثل كده والأمثال العربية معروفة، تقول بالمثل مصري يقول يعني حمارتك العرجة ولا سؤال اللئيم. يعني أنا سيارتي اللي على جد فلوسي جد مال الله، ولا داعي لأن يعني أستدين وأصبح مديون لبنك وكل شوية أعمل الهم، وعلى كل ربنا يسدد عنك يا بنتي إن شاء الله ويبارك لك في سيارتك. اتصال آخر من السعودية، من المملكة السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ومرحبا.
هلا شيخ.
يا مرحبا، الله يبارك فيك.
والله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه، بارك الله فيك.
دكتور ممكن اسال سؤال بسيط؟
اتفضل.
حضرتك هل وسوسه الشيطان من الابتلاءات؟
الله يرضى عليك يا رب. طيب بارك الله فيك السؤال.
الله يجزاك خير.
اولا وسوسه الشيطان تكون ابتلاء اذا انا وسعت له المجال، لكن لو اغلقت عليه باب من البدايه يجي لك في الوضوء يقول لك انت ما غسلت وجهك، انت ما ده في ناحيه العبادات، انت صليت ركعتين من ثلاثه، انت ما ركعت، انت نسيت تسجد، انت سجدت سجدة واحدة، انت وقفت من الركعة الثانية الى الثالثة دون جلسة في التشهد، وهكذا. ده في الايه العباد يدخلك في الايه في 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 في, في الثوب. لا خلي بالك ثوبك مش طاهر، انت مشيت مش عارف في مكان ايه، والثوب كان طويل وكان التمس، وبعدين يدخلك في مسألة اخرى. فانت ان غلقت الباب اراحك الله منه، ان وسعت له الباب يدخلك في 700 مشكلة. فهو طبعا نوع من الابتلاء انت تتخلص منه، لأنك مع يقين أو على يقين بما عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يطرد عنا وعنك وعن كل مسلم ومسلمة شياطين الإنس والجن، لأنه والله وسوسة يعني شياطين الإنس أسوأ من وسوسة شيطان الجن. تقول له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمشي. شيطان الإنس ده ملاصق لك، لا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، ده تطرده كيف يعني من حياتك. نسأل الله أن يهدي أزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا إلى ما فيه الخير. أحبتي الله، نحب أن نختم هذا اللقاء بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل يا رب جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين، زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنا الهموم والغموم، واشف كل مرضانا ومرضى المسلمين، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بكم في هذه الحلقة، أرجو أن تكونوا أيضا سعدتم بي، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الخير، ونلقاكم بالحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.